أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر الميرزا رحمة الله عليه أن ملاحظة الانقسامات الأولية للموضوع متقدمة في الرتبة على الانقسامات الثانوية والطولية، وأن العدم النعتي إذا ما كان وصفا ونعتا بالنسبة للموضوع فهو الانقسامات الأولية من أوصاف ونعوت الموضوع في قلبه، تكون متقدمة وأسبق في الرتبة على الانقسامات الثانوية التي تحصل تكون من الملازمات والمقارنات الخارجية والتحققية والوجودية. بعد وجود الموضوع في البين والفراغ عن وجوده يكون هنالك ما يلزم حسب التحقق، اللي هو العدم المحمول في البين الذي يمكن أن يصطلح عليه. ولما كان أسبق رتبتان فيقدم حينئذ تلك الأوصاف والنعوت على المقارنات الخارجية، ومع هذا التقدم للأوصاف النعوت على المقارنات الخارجية سوف يكون العدم النعتي حينئذ ثابتا للموضوع في البين إذا ما كان مأخوذا ليش لاستحالة الإهمال ثبوتا ولبا وواقعا، والإطلاق خلف الغرض في البين واضح وبده يحط لك عدم محمولي والحال أنه لا ليس، فيبقى التقييد والتقييد بالعدم النعتي. ومع التقييد بالعدم النعتي حينئذ لا تصل الرتبة إلى العدم المحمول، بصير من باب اللغوي وتحصيل الحاصل في قلبه. السيد الخوي يقول له أنه ليس الأمر كذلك، من أين جئت أن ملاحظة الموضوع بانقساماته الأولية بلحاظ أوصافه ونعوته هو أسبق رتبتان على انقساماته الثانوية الحاصلة بلحاظ المقارنات الخارجية في البيت؟ لا، بأيهما حينئذ اقتضيت اهتديت؟ أيهما تم به تقييد الموضوع ابتداء لا تصل النوبة إلى التقييد الثاني؟ إذا قيدت بالعدم النعتي لا تصل النوبة العدم المحمول، ليش؟ لأنه بصير في لغوي. إذا قيدت المرأة بعدم القرشية بنحو العدم المحمولي حينئذ في البيت لا تصل النوبة إلى العدم النعتي، فاثنينتهم على قدم واحد في البين. نظير القبلة واستدبار الجدي لأهل العراق في البين، أنه استقبال القبلة ملازم بحسب التحقق مع استدبار الجدي في البين. فحينئذ بأيهما المولى المهم أن يصل إلى غرضه في البين، سواء بأن يطلب منه باستقبال القبلة أو أن يوجب عليه استدبار الجدي إذا ما كان مثلا بالعراق في البين. إذا حاصل ما تقدم، إلا أن ما أفاده الميرزا هو التام في البين، وذلك لنقطة حاصل هذه النقطة، وهي بدي بس شوية عرونا شوية إصغاءكم وبعدها نعمل اللي بتقني. أشرنا بالأمس أن هنالك تلازم ما بين العدم النعتي والعدم المحمولي، لكن يبقى أنه لو وصف الموضوع بأحدهما حينئذ في البين، لو قلنا العدم المحمول وصف للموضوع هو ليس وصفا للموضوع، إذا وصف ونعت ينعت بالعدم بالمعدوم في البين ويأتي العدم والنفي يكون سلبا حينئذ لهذا التحصيص، كما أشرنا فيما سبق بناء على أن النعتية هي ترجع إلى التحصيص والتضييق في دائرة حينئذ الموضوع في البين. هنالك تلازم بحسب التحقق فيما بينهما بين العدم النعتي والعدم المحمولي، يعني مرأة غير قرشية سواء غير القرشية بنحو العدم النعتي أو بنحو العدم المحمولي يرجعان حينئذ إلى مصب واحد في البين. بيبقى الأثر أنه بنحو العدم النعتي ثبوت شيء لشيء فثبوت المثبت له ولو في لوح الواقع مش في لوح التحقق الخارجي، أما في العدم المحمولي حينئذ قد تكون سالبة من انتفاء الموضوع. هذا مطلب يعني لا يفسد لي الود قضية في البيان ولا يغير في حقيقة، هذا يمكن نستعمله بس بذاك الجانب إذا ما سئلنا عن الفارق بين السالب المحصل والموجب المعدول في البيان، وإلا كفارق عملي فيما نحن فيه لا يرجع حينئذ إلى محصل. بل هنالك تلازم حينئذ بحسب التحقق ومقارنة خارجية، تقارن خارجي بين العدم النعتي والعدم المحمولي بلا إشكال. هذا من جهة. من جهة أخرى في البحث، في عندنا موضوع وفي عندنا حكم في البحث، ونسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلول أو المعروض إلى عارضه. كيف البياض والحائط يكون للحائط المحل والمعروض مساهمة حينئذ في وجود البياض في البين؟ إنه لولا الحائط مش الحائط كشخص، الحائط لولا الحائط كمحل وكمعروض في البين، لولا الحائط كمعروض وكمحل في البين، لا شك ولا إشكال أنه حينئذ البياض ما بيتحققش. ليش؟ لأنه موجود في موضوع في البين. فإذا لم يكن هنالك موضوع ومحل حينئذ لا يتحقق عروضه، لأن وجوده في نفسه عين وجوده في موضوعه في البين، لموضوعه مؤن له وجود منحاص حينئذ عنه. فيكون للموضوع حينئذ مساهمة ومدخلية في وجود الحكم في البحث. هلا بنعبر نسبة العلة إلى المعلول، يعني له مدخلية في تحقيق، يقع في طريق وجود حينئذ الحكم في البحث، لأنه لولا الموضوع لما كان هنالك حكم، لأنه بده الحكم معروض يعرضه ومحل حينئذ يعرض عليه حينئذ هذا الحكم في البحث. هيدا مطلب واضح. ثم كل ما هو من قيود الموضوع يكون قيود للحكم. ليش؟ لأن الحكم قهرا مقيد بالموضوع، الحكم قهرا يطأطئ رأسه حينئذ للموضوع. ليش؟ لأنه هو وجوده منتسب إلى الموضوع في البين، ولولا وجود الموضوع لما كان للحكم اللي هو عارض حينئذ له وجود وتحقق في البين. فالحكم من جهة مقيد بالموضوع، وقيود الموضوع هي قيود أيضا للحكم في البحث. هيدا انتبهوا له، ولا عكس. ليه؟ لأنه قد يقيد الحكم بقيد ما، وإذا ما إله ربط بالموضوع حتى يكون قيدا له. واضح؟ قد يقيد البياض بالشدة في البحث، بياض شديد أو بياض ضعيف مثلا أو إلى آخره، هذا لا يرجع إلى الموضوع اللي هو الحائط أو الورقة التي هي معروض ومحل حينئذ ذلك العرض اللي هو البياض في البحث. فبالتالي حينئذ الموضوع أولا العدم النعت والعدم المحمول في تقارن بينهما بحسب التحقق في البحث، وفي تلازم حينئذ بينهما. من جهة أخرى لما كان نسبة الموضوع الحكم، نسبة العلة إلى المعلول في البين واضح، وكان الحكم مقيدا به، كانت كل قيود الموضوع ترجع أيضا إلى قيود الحكم في البين، ولا عكس. قد يكون هنالك قيد للحكم من دون أن يكون قيد للموضوع. إذا تمت هذه المقدمات نأتي ونقول العدم المحمول وين مركزه في القضية الجعلية في البين والتقنينية، والعدم المحمول النعت أين مركزه في البين. الميرزا لما افترض أن العدم النعتي الملازم بحسب التحقق مع العدم المحمولي جعله من نعوت وأوصاف الموضوع، مركز العدم النعتي في التحصيص والتقييد والتضييق في دائرة حينئذ المنعوت به في البين هو بالنسبة للموضوع. المرأة هي المرأة المتصفة بغير القرشية، أو مثلا البقرة، بقرة لا فارض ولا بكر. واضح؟ مركز التقييد بالأعدام النعتية في البين التي هي تكون نعتا شيء آخر إنما هو الموضوع. وإذا معنى ما قاله الميرزا رحمة الله عليه من أن العدم النعتي يكون أوصاف ونعوت للموضوع في البين، أما العدم المحمولي في البين إن كان هنالك تحصيص وكان هنالك تقييد، وهن بيكون مركزه المحمول، أو فقل يكون مركزه الحكم في البين. هذا المطلب الذي أريد أن نقوله. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس في البين نأتي ونقول صح فيك أنت ابتداء تقيد بالعدم النعتي، تستغني عن العدم المحمول، ما عادش له حاجة. ليش؟ لأنه متقارنان حينئذ بحسب التحقق في البين. وهكذا كما قال السيد الخوي بتقيد بالعدم المحمول، ما بيعش في حاجة إلى العدم النعتي. لكن الأسبقية في التقييد لمن؟ للموضوعي في البين. ليش؟ لأنه لما كانت نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول والمعروض إلى عارضه في البين، المولى لما يريد أن يقنن ويجعل حكما ما ويرتب على موضوع لابد أن يلحظ ابتداء الموضوع، بده يأخذ كل خصوصيات الموضوع، كل قيود الموضوع، كل تحصيصات حينئذ الموضوع، الموضوع بشراشره وخصوصياته وأجزائه لابد وأن يلحظه، وبعدين بيجي بصب عليه حينئذ الحكم الكذائي في البين. هذا هو المفروض. فإذا ما كان الأمر كذلك، هذا الموضوع بحسب لوح الواقع ونفس الأمر لا يخلو عن أحد احتمالات ثلاثة. إما في إهمال، تصور المرأة بما من دون ما أن يلحظ حينئذ شيء، لا عدم القرشية بنحو العدم النعطي، ولا القرشية بنحو حينئذ الوجود، ولا ما لاحظ حينئذ أي شيء حينئذ. إما الإهمال أو الإطلاق المراد المرأة، كل المرأة، واضح، القرشية وغير القرشية وإلى آخره، أو لا التقييد بغير القرشية اللي هو معنى التحصيص بالعدم، المرأة غير القرشية، البقرة التي هي لا فارض ولا بكم في البين، واضح. هذا اللي يمكن أن يقال. قلنا أن الإهمال ثبوتا ممتنع، وذلك لأن الحكم وقت اللي بدك أنت بدك تحكم على موضوعين لابد أن تصور الموضوع بكل خصوصياته، أما أنه لا تتصور الموضوع ويبقى هنالك إهمال لا إطلاق ولا تقييد حينئذ بالنسبة للموضوع من حيث الخصوصيات والنعوت والأوصاف التي يمكن أن تعرض له وتحصصه وتضيقه في البين، هذا مما لا معنى له، بل الأمر حينئذ ممتنع ثبوتا، أن تجمع بين تصور الموضوع وإهمال الموضوع ثبوتا. الإطلاق خلف الغرض في البين كما قلنا. ليش خلف الغرض؟ لأنه الإطلاق يعني حينئذ المقيدة بالقرشية، المنعوتة بالغير القرشية والمنعوتة بالقرشية حينئذ في البين، وإذا خلف حينئذ الغرض أنت بدك تخصص حينئذ بأن الدم الذي تراه غير القرشية بعد 50 حينئذ ليس دم حائض في البين، هذا الحكم اللي بدك أنت ترتبه في البين. فإذا ما انتفع حينئذ هذان الأمران تعين بالأمر الثالث اللي هو التقييد. التقييد بشو؟ بعدم القرشية، المرأة غير القرشية، المطلوب منكم اللي لحترجع تحيي هذا الميت البقرة التي هي لا فارض ولا بكر في البين، نعتت بغير الفارض وبغير البكر، المرأة المنعوتة بكونها غير قرشية هي التي حينئذ الدم الذي تراه بعد 50 ليس بدم حيض في البين، إذا حاصل المطلب. طيب بعدما نعدته بذلك نقول، وهذا اللي تأكيد الكلام، ما يكون قيدا في الموضوع يعني أوصاف ونعوت الموضوع هي بالتالي ترجع قيود للحكم. ليش؟ لأن الحكم من رأس وجوده مديون للموضوع، طأطأ الحكم رأسه للموضوع في البين وكان مديونا للموضوع، فقيود الموضوع هي قيود للحكم، وهذا معنى التلازم بحسب التحقق بين العدم النعطي والعدم المحمولي في البين. بعد ذلك شرف حضر جنيب الحكم وإجا بده يصبر، ساعتها أخذ العدم المحمولي في البين قيدا به، إذا يكون باب تحصيل الحاصل ويلزم منه اللغوي، واضح. هذا بده. لكن لو عكسنا الأمر يعني قيدنا الحكم بإيش؟ بدنا نقيد الحكم بالعدم المحمولي مش بالعدم النعطي، هذا قيد الحكم لا يرجع إلى الموضوع، ليس البتة كلما قيد الحكم بقيدين يكون هذا القيد قيد للموضوع. ليش؟ لأن الموضوع مش مديون في وجوده للحكم ولم يطأطئ رأسه وجوديا للحكم، بل الأمر حينئذ بالعكس، لنسبة الحكم للموضوع نسبة العارض إلى معروضه، يعني المعلول إلى العلة في البين، قد يؤخذ قيد في المعلولة ليس بالضرورة قد أخذ بالعلة، لكنه على كل حال المعلول مقيد بالعلة ومقيد بقيود العلة في البين ولا عكس، إنه العلة لا تقيد لا بمعلولها ولا بقيود المعلول في البين. وإذا معنى أنه حينئذ قد يكون عدما محموليا بس لا يكون وصفا ونعتا للموضوع في البين، ليش نقيد الحكم ولا يكون حينئذ قيد للموضوع؟ أما لو كان حينئذ قيدا للموضوع بنحو العدم النعطي وكان من أوصاف نعوت الموضوع في البين قهرا لح يكون من قيود وتحصيصات الحكم في ليش؟ لأن الحكم مقيد بأصل وجود الموضوع ومقيد أيضا بقيودات الموضوع في البين. فإذا ما كان الأمر كذلك لما استحال ثبوتا الإهمال وكان الإطلاق خلف الغرض في البين وتعين التقييد تقييد الموضوع في البين، مش بدك تقيده بعدم القرشية، لما قيدته بعدم القرشية هيدا عدم القرشية أيضا هو قيد للمحمول وللحكم في البين. إذا ما صار قيدا له بعد ذلك تقييد الحكم بعدم القرشية بنحو العدم المحمول هيدا يلزم منه اللغوية وتحصيل الحاصل، ملوش أصلا ملوش معنى، ما له موطئ قدم في البين. لكنه لو عكسنا الأمر فحينئذ لا يبقى معنى للموضوع. ليش؟ لأنه يلزم الإهمال ثبوتا بالنسبة للموضوع، هذا أمر مستحيل وممتنع في البحث. هذا ما يمكن أن يكون مختار الميزة رحمة الله عليه. لو نشر من جديد من قبره لقال للسيد الشهيد أحسنت فيما أفاد، فعلا يعني مدافع بكل معنى الكلمة، يعني يعطي حق مطلب السيد الشهيد، الحق مطلب الميزة رحمة الله عليه، كما ينبغي أن يكون هذا المطلب. نعم نعم، هون في إشكال آخر حينئذ عليه. حاصل هذا الإشكال وهو أنه نحن عندنا ثلاث خيارات بالنسبة للموضوع، إما الإهمال أو الإطلاق أو التقييد بعدم القرشية، يعني بالعدم أن نعطيه في البين الذي يكون من نعوت وأوصاف الموضوع في البين. قلتم الإهمال ثبوتا مستحيل ممتنع، كيف تصورت الموضوع وبالتالي يكون عندك إهمال له بالنسبة لي القرشية وعدم لهذه الأوصاف النعوت في البين. والإطلاق قلت أنه خلف الغرض، يعني يلزم أنه خلف الغرض في البين. ليش؟ لأنه ساعة الإطلاق بده يستوعب القرشية المنعوتة بالقرشية والمنعوتة بعدم القرشية في البين، فبيتعين حينئذ شو التقييد. يمكن لنا أن نقول بأن نختار الإطلاق في البين ولا يلزم من الإطلاق نقض الغرض، لا يلزم من الإطلاق نقض الغرض. ليه؟ وذلك لنكتة مضت معنا، وهو أن الإطلاق ليس عبارة عن جمع القيود في البين. ليس الإطلاق لما بتيجي بدك تلحظ مثلا المرأة وبدك تقول أنه مطلقة، يعني المرأة الملحوظ فيها القرشية والملحوظ فيها عدم القرشية كنعوت وأوصاف بالنسبة لها والملحوظ فيها كذا وكذا، أو بنيجي مثلا بدك تقول البقرة المطلقة يعني الملحوظ فيها الفارض والملحوظ فيها البكر والملحوظ فيها اللا فارض والملحوظ فيها اللا بكر. لا، ليس الأمر كذلك. الإطلاق ليس جمعا للقيود في البين، بل الإطلاق هو رفض للقيود، ملاحظة الطبيعة المعرات والمجردة عن أي خصية وقيد في البين وسريانها في كل الأفراد. هنا من باب التطبيق، لأن الطبيعة حينئذ غير آبية من انطباق على مصادقها وحصصها الخارجية الواجدة للصفة الفلانية، الفاقدة الواجدة للقرشية هي امرأة، الفاقد القرشية هي امرأة، البقرة الفارض هي بقرة، غير الفارض هي أيضا شو بقرة في البين بلا أي إشكال. مش معناته أنه لما لاحظنا الطبيعة المطلقة أخذنا فيها كل تلك القيود جمعناها حينئذ تحت ذلك الموضوع في البين، أو فقلت حلينا الموضوع حينئذ بتلك النعوت وبتلك الأوصاف ومن ثم حكمنا عليه بذلك الحكم. لا، ليس الأمر كذلك. بل لاحظت البقرة أو لاحظت مثلا المرأة بما هي في نفسها في البين المعرات عن هذه القيود وعن هذه حينئذ الأوصاف والنعوت في البين، ومن ثم حملت عليها أنها مثلا الدم الذي تراه بعد 50 ليس بدم حيض مثلا في البين. هذا اللي حينئذ يصار له في البين والذي على أساسه حينئذ يكون الأمر هكذا. هون حينئذ لا يلزم منه نقض الغرض. ليش لا يلزم منه نقض الغرض؟ لأن الإطلاق ما جمعت فيه بين القرشية كنعت وصفة للمرأة وعدم القرشية كنعت للمرأة في البين، بل أنت رفضت كل هذه القيود، أنت خرجتها وجردتها. ليس الإطلاق تحلية وإنما الإطلاق تخلية، ليس الإطلاق تخليط وإنما هو تجريد في البين. ليش تجردت عن كل القيود في البين وحملتها وسريانه في كل الأفراد من باب انطباق الطبيعة على أفراده ومصادقها حينئذ الخارجية في البين، لا أنك حليتها بكل حينئذ تلك الأوصاف حتى يكون حتى يدعى ويقال بأنه خلف حينئذ الغرض في البين. فإذا ما كان الأمر حينئذ على هذا النحو في البين، حينئذ لما بدك تتكلم بالإطلاق، يعني لو جئت أنت لأنك عم تخيرنا أيها الميرزا، إما إهمال وهذا مستحيل، أو إطلاق وهذا خلف الغرض أو شو أو تقييد، نقول لا، نختار الإطلاق ولا يلزم منه أن نقع في خلف الغرض في البين. ليش لا يلزم منه الوقوع في خلف الغرض؟ لنقطة واضحة، لأن الإطلاق هنا متحلية حينئذ للطبيعة بكل القيود في البين، وإنما هو تجريد لتلك الطبيعة عن كل القيود وملاحظتها بما هي في نفسه، مش بنحو الماهية المهملة في البين أو الماهية لا بشرط بل لا، حتى عند السيد الشهيد كما مر معنا الطبيعة المطلقة هي نفس الماهية لا بشرط المقسم في البين. هذا ما ينبغي أن يذكر فيه. تفضل.
التجريد فرع لحاظ القيود.
لا لا، مر معك هون التجريد، هذا مش اللي مر معك ببحث اجتماع الأمر والناهي، وأن التحلية عين التخلية والتجريد عين التخليط، اللي هو هذيك بالوجود الذهني، لأنه بدك تجرده عن قيد الوجود الذهني، هو عبارة أخرى عن تحليته بالوجود الذهني، لأنه ظرف وجود، هذا مش هذا المقصود هنالك، هو في بحث اجتماع الأمر والناهي، بل المنظور هم بالتجريد والتخليط، هذا المعنى، أنك هل تلحظ كل تلك القيود وتنعت بها حينئذ تلك الطبيعة حتى تكون مطلقة، ثم تحمل عليها حينئذ ذلك الحكم المعين، أو أن لا، هو تجردها عن كل الخصوصيات وعن كل القيود وعن كل النعوت والأوصاف الوجودية والعدمية، وتلحظ حينئذ الطبيعة بما هي في نفسها السارية في كل مصادقها والصالحة للتطبيق على كل أفرادها وعلى كل ما ينطبق عليه أنها امرأة في البين، ثم تحكم عليها بأن الدم الذي تراه بعد 50 ليس بدم حيض في البين. هذا هو المقصود من التجريد والتخليط، مش التجريد والتخليط اللي هو بالنسبة لي الوجود الذهني في البين. هذا تمام ما يطلق في هذا. بعد ذلك ندخل في الأدلة الإثباتية اللي وردت سواء من طرف السيد الخوئي أو من طرف الميرزا رحمة الله عليه بالنسبة لعدم النحط والعدم المحمولي في البين، مع الإصرار أنه في خلي شيء بذهنكم، وهو أن لو جرينا الإصحاب العدم الأزلي ما بيضرنا نحن في البين، لأن العدم الأزلي مو فقط وفقط حكرا على العدم المحمولي في البين، بل يمكن أن يتم حتى بالنسبة للعدم النعطي بالشكل الذي أشرنا له فيما سبق، إذا ما كان به الشرط، إذا كان الحكم مرتب على ذات المرأة بما هي في نفسها، لا المرأة الموجودة بالخارج بوصف وجودها بالخارج وبقيد وجودها الخارجي في البين. ففي مثل ذلك حينئذ المرأة في لوح الواقع حينئذ هي منعوتة بعدم القرشية ولو ذاك العدم الأزلي في البين، وثبوت شيء لشيء فثبوت المثبت له، ثبوت المثبت له في وعائه ولو وعاء الواقع اللي هو أوسع من وعاء الوجود الخارجي، مش بالضرورة أن يكون حينئذ في الخارجي في البين. هذا حاصل ما يرتبط في هذا الجانب، والحمد لله رب العالمين.